عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا، ثم أما بعد. سؤال حول الحديث الذي تدارسناه، الحديث 28: كيف أتبين الأمر؟ هل هذا بدعة أو هذه سنة حسنة؟ ما الضابط الذي من خلاله أتعرف على البدعة من السنة؟ وضرب مثال بالسبحة، هل هي بدعة أم هي سنة؟ أولا، الضابط في المسألة هو ما يثبت السنية للأمر، هو الدليل الشرعي، سواء كان هذا الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره كما قلنا في تعريف السنة، أو أن يكون ذلك من فعل الصحابة، ومعلوم أن الصحابة كلهم ثقات وفعلهم ينافي أمر الابتداع، وإقرار الصحابة الصحابي على فعل شيء دون نكير بعض أهل العلم يعده إجماع، ودي طريقة الحنابلة، يقول لك ولم يرد في الباب معارض فيكون إجماعا. يعني مثلا ابن عمر عمل حاجة، الحاجة دي ما وردش ان النبي عملها، بعدين الصحابة عرفت ان هو ابن عمر عمل كده فسكتوا عن ذلك، فسكوتهم إقرار فيعدون ذلك إجماعا. مسألة السبحة، اللي بيقولوا بدعة بيقولوا أولا لم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيضعفوا، تاخد بالك بقى من هنا، بيضعفوا الآثار اللي وردت، كالأثر عن أبي هريرة إنه كان بيعقد عقد يسبح عليه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح 12,000، كان بيسبح 12,000 مرة. وبيقولوا إنه حديث جويرية لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تسبح على حصن وقال لها: أنا قلت كلمات بعدك لو وزنت بما ذكرت لوزنتهن، سبحان الله بحمد عبد الخلق يرد نفسه زنة عرش امداد كلماته. فبيقولوا فعلها ذلك ليس بدليل. عكس كده بقى الناس اللي بتقول بالمشروعية، اللي بيقولوا لا هي مشروعة لكن الأولى عقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: وعقدنا عليهن، أي التسبيح بالأنامل اللي هو التسبيح على الأصابع، فقالوا دي سنية، يعني دي ثابت سنيتها، فقالوا طالما الأمر كذلك الأولى هذا. لكن هل اتخاذ السبحة بدعة؟ كلام شيخ الإسلام تيمية في المسألة دي قال: ليست بدعة إن لم تتخذ شعارا. عارف بقى لما يمسك سبحة خضراء، سبحة زرقاء، سبحة مش عارف ايه، لم تبقى شعار ما تقعدش ماشي بيها رايح جاي كده، انما عداد من العدادات سبحه بتسبح عليها كده الحاجات اللي ميات واللي مش عارف ايه، لا مانع لفعل جويريه. والكلام اللي انت لسه قايله لسه قايلين ان هو انه فعل فلان وابو هريره كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اللي جعل الامر الخلاف هنا فين؟ اللي صحح الحديث او الاثر واللي ضعفه. اللي مضعفه بيقول لك خلاص ما تستدلش بيه، فبالتالي دي مش وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاني بيقول لك لا ورد عن كذا وكذا 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 وتمشي. فده اللي خلاها اعرف منين هي سنه ولا مش سنه، عن طريق صحه الحديث وصحه الاثر او لا. بس عملها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عملها الصحابه، اقرها الصحابه، كان بها كده بقت سنه. فهمتوا؟ نتدارس ان شاء الله تعالى الحديث 29، ابواب الخير ومسالك الهدى. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، كسر الذال، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلنا الحديث ده رواه الترمذي في جامعه في أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة من حديث معاذ. حب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذا لم يتكرر لفظا هكذا إلا لمعاذ لما قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيدنا معاذ ابن جبل يجمع أمر الخير كله، ولذلك كان ابن عباس كان يقول: إن معاذ ابن جبل كان أمة، فكانوا يقولون له أخطأت، إن إبراهيم كان أمة، أنت جاي تقول إبراهيم الآية، فقلت معاذ ابن جبل، فكان يقول: لا، إن معاذ بن جبل كان أمة، الأمة معلم الناس الخير. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمة، وجمع العلم والعمل والدعوة اللي هي أصول الأمر كله، العلم والعمل والدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقدم العلماء برمية رامي، يعني إن العلماء كلهم يقفوا وبعدين هات كده حاجة وارميها، هتجيب معك كام؟ 3 متر قدام، 4 متر قدام، 5 متر قدام، هو سيدنا معاذ هنا، وبعد كده العلماء كلهم يأتون خلفه، فيتقدم العلماء برمية رمي. فكان عالم لا يشق له غبار، وكان عابد أشد ما يكون في العبادة، وهو الذي فتح اليمن بالدعوة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم قوم حديث عهد بالإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه، وإلى آخر الحديث. فإذا معاذ اجتمع فيه الخير كله. فهنا اشمعنا سيدنا معاذ اللي ترجمت له كده؟ علشان خاطر في علاقة في شرح الحديث بمعاذ، رضي الله عنه، لأن هذا الحديث تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهو أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ له أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهكذا ينبغي أن تكون حاجة كل واحد منا. يا جماعة هاتوا من الآخر، يعني أنت المفروض خطتك في حياتك تنتهي فين؟ فين المرد؟ فين المرجع؟ فين النهاية؟ من الآخر؟ الله. فبالتالي وهل سنرى ربنا إلا إذا دخلنا الجنة؟ لن نرى ربنا حتى ندخل الجنة إلا ما يكون قبل ذلك في الحشر، لكن نراه رؤية الاستمتاع اللي هو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب هاتوا من الآخر، يعني بدل ما تسأل عن بعض الأمور اللي هي وسائل لتحقيق وسائل لتحقيق، يا عم من الآخر هات لي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. وهكذا كان فقه الصحابة. فأول فائدة من فوائد هذا الحديث فقه الصحابة في السؤال، فقه الصحابة في السؤال. سيدنا معاذ قال له ايه؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ودي مبتغى اي حد، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى فقه الصحابة في السؤال ان تسأل عن الشيء المفيد. يبقى من آداب السؤال ان تسأل فيما يفيدك، لا سيما في خير الآخرة. انما الأسئلة السوفسطائية، السوفسطائية الجدلية اللي هو بيسأل عشان يسأل وبيسأل علشان يتنطع وبيسأل في حاجات ملهاش لازمة، زي ما كنا بنقول كده ساعة ما اتكلمنا برضو في آداب السؤال، اللي هو يقول لك بقى ايه لون كلب أهل الكهف كان ايه، هي دي الوقفة في زورك دلوقتي، كان لونه ايه بقى، اسمه كان ايه، وكان من انهي نوع، انهي نوع من انواع الكلاب، يعني كان من الولف ولا كان من اللولو ولا كان من ايه، ايه الهم ده يا اخويا. في ناس كده عايز بقى ايه التفاصيل بالظبط، يعني كان شكله الكهف بقى كان فين بالظبط، الحته دي بقى كانوا عاملين فيها ايه، وازاي بقى، يا عم مش هو ده الموضوع. فاسال فيما يفيدك، فقه السؤال ادب السؤال. شوفوا بقى الفائده الثانيه، ادب الحوار وكيفيه اجابه سؤال السائل بما يثير انتباهه. قال له ايه؟ قال له لقد سألت عن عظيم. ياه سؤال جامد جدا، سؤال رائع فعلا. السؤال ده من افضل ما يكون. انت كده ايه بدأت ايه، هو ممكن السؤال ما يكونش جامد اول حاجة يعني، بس انت تعظم السائل عشان ينتبه للجواب. يعني ايه، رحت انت سأل سؤال كده في وسط الناس كلها، ايوه السؤال ده رائع، السؤال ده ممتاز والله، فانت تتبسط وتضحك بقى وبتري ايه، يعني بنعرف نسأله، يبقى يتلقى الجواب بنفسية مختلفة. غير بقى ما يعني ايه اطنش لك السؤال، ماشي ماشي هبقى اجاوبك بعدين بعدين، فانت بقى ايه خلاص كده ولا هيسمع الاجابة اصلا، او انه يعني ما يديش حفاوة بالسؤال. ايه الاسئلة اللي انتوا بتسألوها دي؟ حد يسأل في الكلام ده كده مثلا؟ انما النبي قال له ايه، يا حتة سؤال رائع ممتاز، هو ده لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. بص خد بالك النبي قال له ازاي، لقد سألت عن عظيم، طب كده الإجابة هتبقى تقيلة ماشي، راح ايه بعد ما اداله احساس التعظيم راح مخففها له، وإنه ليسير على من يسره الله. وصلت؟ فتبتدي ايه بقى هنا، فقه الجواب، فقه الحوار، ان تجمع بين امرين، تعظيم السائل، والامر الثاني تيسير الجواب عليه. يبقى ادب الجواب، يبقى ان انت تعمل ايه، تعظيم السائل، والامر الثاني تيسير الامر عليه. هو السؤال خطير بس ان شاء الله سهل ان شاء الله بسيط جدا. بص انت تعمل كده كده تتلقى انت الموضوع بسهولة غير ما تقول هو المسألة دي معقدة صراحة اختلف فيها العلماء اختلافات صعبة جدا 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 ومش عارف صراحة تفهموها ولا مش هتفهموها فكده عقدتها فانا قاعد كده فهمتها بقى فهمتهاش يلا. انما تقول له ايه هي مسألة عويصة جدا بس ان شاء الله هنسهلها وهتبقى ابسط من البساطة. بص الموضوع واحد اتنين تلاتة فاهم فقه الحوار فقه اجابة السائل ليها فقه ليها اداب. فدي الفائدة الثانية. فائدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اللي هي ايه اركان الاسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من هذا الجواب. احنا مرت علينا ثلاث احاديث فيهم نفس المعنى حديث جبريل حديث بني الاسلام على خمس وادي حديث معاذ وكل مرة النبي بيكرر الجواب وده فقه في القرآن الايات بتتكرر ده في سورة فيها آية كل شوية تتكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايه ده هو التكرار هنا ايه لازمته؟ لا التكرار ليه برضو فقه في إيراده. احيانا التكرار يمل. هو انت بتقول نفس الكلام كل درس ليه؟ خلاص بقى كده يمل. انما في تكرار ان انا ممكن اجيب قصة اي قصة في القرآن اجيبها في الخطبة دي من ملمح واجيبها في الدرس ده من ملمح اوظفها هنا في كذا تاخدها انت في وسط الموضوع وتبقى جميلة جدا زي ما القرآن كده قطع قصص الانبياء على الصور وهنا لمحة وهنا لمحة. ليه؟ هنا تخدم السياق دي اللقطة دي من قصة موسى ودي تخدم السياق اللقطة دي من قصة يونس وهنا تخدمها كذا فاهم؟ فهنا نفس الكلام. يبقى ناخدها فائدة انه ايه؟ انه لا ينبغي ان يمل من اجابة السؤال بإجابة معينة طالما فيها الفائدة للسائل. أربعة أنه ينبغي تكرار بعض المعاني المهمة التي تتكلم عن القضايا الخطيرة أو الأصول التي ينبغي تجديد هذه المعاني في أذهان الناس. كل شوية لازم أفكرك فاكر الإسلام كويس خمس حاجات عامل منهم ايه صلاة وصيام وزكاة وحج ومن قبليهم شهادة توحيد. فكل شوية نكرر هذه المعاني حتى تثبت لانها لان زحزحت هذه المعاني اللي هي الاصول يزحزح البنيان كله. دي اصول الاسلام. فلا يمل من ذكرها. يبقى المطلوب كفائدة ان احنا نكرر هذه المعاني لا سيما الكلام حول قضايا التوحيد وما نملش منه. بس الشطارة ان انت تجيبه بطريقة تجعل الناس تتحبب في هذه المعاني. شطارتك ان انت توظفها صح. يعني مش كل مرة تقول لهم ايه التوحيد ثلاثة انواع ربوبية وألوهية والاسماء والصفات. يا عم قول لهم التوحيد بس بطريقة تانية. النهاردة عايشهم في احساس لا اله الا الله لا محبوب الا الله وعيشهم في رياض حب الله وانت بتوظف ده كله عشان لا اله الا الله. بكرة قل لهم لا يخضع الا لله واربطها بقصة الناس اللي تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار الناس اللي مزلولة للبني ادمين انه يعني ايه عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نسأل الناس شيئا فتديله لا اله الا الله بس من ناحية تانية. مرة ثالثة تديله لا اله الا الله ومقتضياتها فتكلموا عن الشروط لا اله الا الله تكلموا عن اليقين بلا اله الا الله ومرة تكلموا عن الحب في لا اله الا الله ومرة تكلموا عن التوكل وارتباطه بلا اله الا الله ومرة تكلموا عن فضل الكلمة دي وذكرها على لسانه ولما يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يبقى ليه خمس جوائز. يبقى يكتب له لو قالها 100 مرة 100 حسنة وتمحى عنه 100 خطيئة وتبقى حفظ من الشيطان وتبقى عدل عشر رقاب ومفيش حد زيه طالما قال هذا الذكر واللي يزيد عنه هو اللي افضل وهكذا، فاهم؟ فكل مرة انت قاعد بتوظفها، مرة في الذكر، مرة في الحب، مرة في الرجاء، مرة في كذا، فانت تحببه فيها. اذا هذه المعاني ينبغي ذكرها، بس محتاجين فيها الطريقة في ايرادها. ادي الفائدة اللي استفدناها من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعمل ايه يدخلني الجنة واعمل ايه يبعدني عن النار. قال له ثبت الاصول، ولاحظوا النبي ابتدى ازاي في الجواب. لو انت قلت لي دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، نفس السؤال ممكن اقعد اقول لك افكار تانية مش هتيجي على دماغي كده. ممكن اقول لك ايه، انت مركز فين؟ يعني العلم ايه اخبارك فيه؟ لا 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 ما بحبش اطلب علم صراحة. طب العبادة بتحب ايه من العبادات؟ الذكر. طب كويس قوي، ايه رأيك بقى؟ عايزك كل يوم تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم الحبيبتين، اروح جاي لك هنا. وعايزك بقى ايه الكلام تخف منه شوية، هكلمك كده مباشر. النبي بقى ما عملش كده عشان يعلمنا درس تاني، اديله الاصول الاول وابني بعد كده البنيان، انما ما تدوهش من فوق والاصول اصلا مخوخة والاصول اصلا مش ثابتة. فحاول اقول له ايه ذكر، طب ما هو اصلا التوحيد في قلبه تعبان، ما هو اصلا عنده مشكلة في شرك المحبة، في واحدة بيحبها عاملة له مشكلة كبيرة جدا فقفلة بينه وبين ربنا، عنده مشكلة في التوكل، هو حاطط كل حموله على خاله الملياردير ولا على فلان اللي مش عارف ايه ولا على ايه ولا على ايه، فعنده مشكلة. فكل ما تقول له سبحان الله وبحمده يقع في التوحيد. هو اصلا انت قاعد تقول له قيم الليل وهو مش عارف يصلي الفرض، انت قاعد تقول له صوم نوافل وهو في رمضان اصلا كان بيفطر ايام، انت قاعد تقول له تصدق وهو اصلا الزكاة ما بيعرفش يحسبها، فاهمين؟ انت بتقول له روح اعمل عمرة وهو المفروض يحج بيت ربنا سبحانه وتعالى، عنده القدرة انه يحج، فالحج اولى. وصلت؟ فهو ابتدى له بايه؟ بالاصول. ثم النبي بقى كمل معاه، بص بقى بيطلع بالعمارة اهو، خلصت حطتنا الاصول بنية الاسلام خمس الحاجات، اطلع بالعمارة بقى. قال الا ادلك على ابواب الخير، كأنه بيقول له ايه، ادلك على الدور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث، ابواب الخير بقى ارفع معايا الصرح ده، ممكن يبقى ناطحة سحاب وممكن يبقى بيت من دورين انت وشغلك. الا ادلك على ابواب الخير، الصوم جنة. الله، طب ما هو قايل له تصوم رمضان، وهو بدأ يكلمنه في النوافل، هو فهم هنا ان الصيام اللي بيتكلم عليه التاني ده صيام نوافل بقى، يبقى كأنه بيقول له ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى احبه. خلاص خلصنا الفرض، اطلع بالنوافل بقى. اول حاجة ايه؟ الصيام. ولاحظوا ما قالوش ايه، الا ادلك على ابواب الخير، وراح قال له مثلا ايه، قال له صم كتير، ما يعني ممكن يقولها له كده، صم كثيرا واستغفر كثيرا واصنع، ماشي، انما راح قال له الحاجة وجزاءها عشان يرغبه في فعلها. ودي من فقه ايضا الدعوة، وانا بقول لك الحاجة احطها لك كده ايه، تبقى بنبناية حلوة كده عشان انت يبقى نفسك فيها. هنعمل دورة ماشي لطلب العلم وحفظ الاربعين النووية، ماشي، الجايزة عمرة، حلوة كده، طب يمكن عمرة بقى وبتاع والنظام ويبقى بلوش ايه، طب تمام. هي كده النفس البشرية كده، لماذا رغبنا الله في الجنة بذكر ما فيها من الخيرات؟ ليه ما ادهمناش كده وخلاص؟ وقال يعمل الكلام ده هيخش الجنة، لا، يقعد يبتدي بقى يقول لك الجنة دي فيها ايه؟ وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها حور، والحور دول مقصورات في الخيام، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين. الله 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 الله، ليه ده كله؟ هي النفس البشرية كده. هقول لك أنا هجوزك عروسة، ضحكت، أمورة، ياه، وإيه بقى؟ مفيش صاروخ أرض جوي يا عم، وصلوا ضحكتوا إزاي؟ الله، نفسك في كده؟ رغبت في الامر. طب وايه بقى؟ وما شاء الله، ومش هتحتاج حاجه خالص، لا عايز يا عم منك شبكه ولا مهر ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص، دي فين دي يا شيخنا؟ صح كده؟ كله عمل، ليه؟ هي كده اسلوب الترغيب. فقال له الصوم جنه، عايز حاجه تبقى أفضل حاجة تدفع عنك الشهوات والشبهات الصيام. هاتلي بقى تفسير الحديث ده من أحاديث تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. العلماء قالوا لا مثل له في الأجر، بعض أهل العلم قال لا مثل له في كل شيء، ومنها التداوي، ومنها التداوي، منها الاستشفاء. فالصوم جنة، يبقى أفسره به أو عليك بالصوم فإنه لا مثل له. خد رقم اثنين في تفسير الصوم جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام. يعني أفضل حاجة تحفظك من الشهوة الصيام. وعندنا الأصرح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فإن فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى أكتر حاجة تحفظك من خطر شهوة النساء بالذات الصيام. وخد بالك ان الصيام برضو من الشهوات التانية، لان المفروض ان انت معود نفسك عالجوع، مش خلاص، مش لو ما كلتش خلاص، لا، ده انت تقدر 12-13 ساعة، ممكن 15-16 ساعة. ده واحد كان بيشرب سجاير، ما انت 17 ساعة هما ما شربتهاش يا راجل، والله الموضوع مش كده، بس انت سيبها، هتقدر تقلع عنها، تدفع عنك شر السجاير، تدفع عنك شر نهم الدنيا، شر انك تبقى شهوة الاكل والشرب وشهوة الدنيا بشكل عام، شهوة النساء، يبقى تشيل عنك شر الشهوة. طب الشبهات، ما هو الفتن حاجتين اللي بيطلع منهم كل المعاصي، يا شهوة يا شبهة. فالشهوة قال لك بتحفظك من خطرها. طب والشبهة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر اللي هو رمضان، اللي هو قال له عليه في الاول، في الجواب الاول، وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ايه وحر الصدر؟ قال لك الوساوس، الشبهات اللي بيلقيها الشيطان في صدرك. مين خلقك؟ الله. ومين خلق ابوك؟ الله. ومين خلق ادم؟ الله. ومين خلق ربنا؟ سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى هو الخالق، سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بس هو ماشي معك ماشي معك ماشي معك لغاية ما يقعك. قال: فإذا وجدتموه فذلك صريح الإيمان، فاستعذ بالله وانتهي. فشغل إبليس، اشمعنى انت؟ يعني مين قالك ان المسلمين هم اللي صح؟ يوه، عندي مليون دليل. إد الأدلة. يوه، إذا كان من الأول خالص، من الأول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والغاية، الأدلة اللي في القرآن، سواء الأدلة المادية، سواء الإعجاز العلمي، سواء المعاني النفسية اللي أنا عايشها، كل دي تثبت لي حق اليقين إن هذا ليس من لدن بشر، وإنما من لدن حكيم عليم. بس الشيطان بيعرف يلعب في حتة الجهل، فيرمي لك شبهة، قال لك الصيام من الحاجات اللي بتضيق على الشيطان مجاري، مش يجري من الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فبيضيق عليه مجرى الدم، فعشان كده ما يعرفش يلعب معك اللعب ده. يبقى الصوم جنة اهو، بيدفع شهوات، بيدفع شبهات، زي ما اتفقنا. خدنا منها كذا فايدة اهو، خدنا منها انه ايه، لما اورد شيء من الاعمال الصالحة اورده بنتائجه وثمراته حتى يكون يعني ادعى للعمل به. وخدنا منها انه ايه، ان الصيام جنة بمعنى انه يحفظك من خطر الشهوات والشبهات. قال رقم اثنين، خدنا الخمسة الاولانيين، التانيين بقى الصوم جنة والصدقة. لو خدنا بالنا الصيام مع صيام رمضان، الصدقة قدام تؤتي الزكاة اللي هي النافلة بتاعت الزكاة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلنا لما الدنيا تبقى مكركبة عليك، ولما تبقى مش فاهم الدنيا ملطشة كده ليه، ومش فاهم الدنيا بتعصر قدامك ليه، ومش فاهم ماشي على سطر وخمسين سطر لأ ليه، ومش فاهم مراتك منكدة عليك ليه، ومش فاهم الشغل مش ماشي ليه، ومش فاهم الطريق اللي كان بياخد تلت ساعة بقى ياخد ساعتين ليه، افهم على طول ان هنا ذنب قد لا تعيه. احنا يعني ده انا لو فتحت عليك باب الغيبة والنميمة والخطب الباطل وآفات اللسان اللي قالها النبي هنا في اخر الحديث صلى الله عليه وسلم، مش هنخلص. هتلاقي نفسك رحت جاي في سيرة واحد وانت مش واخد بالك، هتلاقي نفسك مشاكل قد كده. فعملت ذنب، ايه الحل السريع؟ تتصدق بصدقة. دلوقتي الدنيا مولعة نار، مولعة نار بسبب المعاصي اللي انت عملتها، الشياطين اللي اجتمعت والملائكة اللي ارتحلت، الرحمات اللي رفعت واللعنات اللي نزلت بسبب المعاصي. وما نزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. تعمل ايه بسرعة؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ تتصدق بصدقة، تتصدق بصدقة أي مكان الصدقة، فتتداوى بها. داووا مرضاكم بالصدقة. لو واحد مرض يبقى صدقة. الصدقة تيسر العسير عليك. وإحنا اتكلمنا قبل كده على الكلام حوالين الصدقة وفضلها. ثلاثة، القيام. ودي قدام ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ الصلاة قدام الصلاة، والصيام قدام الصيام، والصدقة قدامها قدام الزكاة. هنا قال النافلة بقى بتاعت الفريضة ايه؟ صلاة الرجل في جوف الليل، اختص قيام الليل. وتلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حال اهل الايمان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة نزلت عليه كانت سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورة الثانية المدثر المزمل، الآيات الأولى منها. لكن في ترتيب الصور، السورة الأولى سورة العلق، السورة الثانية القلم، السورة الثالثة المزمل، السورة الرابعة المدثر، السورة الخامسة الفاتحة. ده الآيات، أنا بتكلم في الصور. ترتيب الآيات، أول آيات نزلت بس الصورة ما كملتش يعني، إنما الصور من حيث الاكتمال اكتملت الأول إيه؟ العلق، وبعدين القلم، بعدين أو الجزء المكي اللي في القلم، وبعدين المزمل المدثر. عايز أقول إيه؟ المزمل حكت إزاي يكون لك حال مع ربنا. يجي ناس كتير بتقول لي، لسه كان معايا واحد امبارح بيقول كده، انا الحمد لله سبت الشغلانه اللي فيها كذا وكذا وتوبت وبقيت اصلي والتحيت ومشيت شويه كويس و بس يا شيخ بدخل الجامع وبصلي مش حاسس، مش دايق، مش مستطعم، فالشيطان لعب بيا فبيرجعني تاني. قلت له ذاق طعم الايمان من راضي، محتاجين معاني في القلب. قلت له ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، حب ده في قلبك، فإحنا عايزين نشتغل على قلبك شوية. قلت له تعرف تجيبهم إزاي؟ عملي؟ وأنا مش هقعد أقول لك حب ربنا، هتقول لي حبه إزاي؟ اتعرف على ربنا، طب اتعرف عليه إزاي؟ ادرس أسماء وصفات، أنا جاهل لسه ما تعلمتش الكلام ده، أعمل إيه؟ ما هو كده، عايزين نتكلم كلام واقعي. الكلام الواقعي إيه؟ قلت له أربع حاجات، تعملهم تبني الإيمان في قلبك، وده محل الشاهد. قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. بس كده. أولهم إيه؟ لازم كل ليلة ولو ركعتين، ولو ما صليتهمش في الليل صليهم في الضحى، ركعتين بينك وبين ربنا كده فضفضة. توجع، عارفين توجع؟ سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه إيه؟ إن إبراهيم لإيه؟ عارف تقوم تصلي، تصلي بقل هو الله احد وتركع بكم تسبيحه وتسجد وانت ساجد تقول له تعبان يا رب، تعبت من الذنوب، تعبت من الشيطان، تعبت من الدنيا، تعبت من اصحاب السوء، تعبت من الغربه، تعبت من قيل وقال، تعبت. كان سيدنا ابراهيم بيعمل كده، كان يقول له في الخلوات في جوف الليل اوه، فقال ان ابراهيم لاواه. وبعدين قال ايه؟ اواه. فاواه دي ممكن تخليك تفهم انه كان كثير الشكايه، فبالتالي كان ممكن يبقى عصبي شويه من كتر بقى ما ايه تعب، فممكن بقى من التعب ده، فلما حد هيجي يتعامل معاه يا عم ابعد بقى، تعبت بقى. كنت ممكن تفهم كده. فراح قال ايه؟ حليم، اواه لي، اواه لله، حليم على اذى البشر. ان ابراهيم لاواه حليم. فدي في جوف الليل، قم الليل الا قليلا. وقال لك استمتع بالقرآن بقى وانت بتصلي، احلى قرآن ده، وانت قاعد بقى كده ايه، تعيد الآية اللي انت حافظها، اللي قريتها من المصحف وقفت يعني حسيت بيها شوية، تروح عايش معاها، رطل القرآن ترتيلا. وبعدين اذكر اسم ربك. قال لك ويا سلام بقى كمان وانت عايش كده وبتقرأ قرآن، تروح واقف مع اسم من اسامي الله، زي ما قلنا كده ايه، ألا يعلم من خلق، المفروض وهو العليم الخبير، بيتكلم على العلم، فتبقى ماشي معاه كده حلو قوي. ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال لك علمه بك جعله يلطف بك وينعم عليك في خفاء وأنت لا تدري. يعني ربنا قاعد بيستر عليك وبينعم عليك وما بيعجلكش العقوبة، وعارف ان انت عقلك على قدك وهواك بيوديك في 60,000 سلامة، وي 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 وي، فيلطف بك. والعبد يسير بين عطفه ولطفه. اهي بقى كده تعيش، اذكر اسم ربك، تتبتل اليه تبتيلا، تقفل على نفسك وتعيش بقى المعاني دي. مش عايز بقى دلوقتي لا اب ولا ام ولا زوجة ولا عيال ولا اصحاب ولا اخوات ولا دنيا ولا فلوس ولا اي حاجة، عايزك انت وبس يا رب. هي دي، عشان كده تتجافى جنوبهم، يجي يخش ينام يلاقي شوك على السرير فيبقى مش عارف ينام. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم انه من صفات عباد الرحمن، يقول لك ورجل ثار، اعلن الثورة اهي 25 بس على طريقة اخرى، ثار عن وطائه، عمل ثورة على اللحاف، ثورة على السرير، ثار عن وطائه، حطت ست البيت مثلا ولا امه حطت عليه البطانية بيفرك، جي ينام بيفرك، راح رامي البطانية وقام صلى ركعتين وبعد كده نام، ثار عن وطائه. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ما تتوصفش، جزاء بما كانوا يعملون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات، صيام، نافلة، صدقة، قيام ليل. كده طلعنا بالدور الكام؟ الاول او الثاني، يعني طلعنا لنا دور دورين اهو، اطلع بقى الدور كمان الثالث الرابع. قال ايه؟ الا اخبرك، وبصوا حلاوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الاول اداله الاصول، وبعد كده ايه، انا ممكن اقول لك ايه الموضوع ده فيه 15 نقطة، 1 2 3 4 5 6، بالراحة يا عم بالراحة، مش عارفين نكتب وراك انا كده. بص النبي بقى راح قال له ايه، مقسمهم له، قال له لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير، تعمل 1 2 3 4 5، فهمتهم دول؟ اقول لك بقى على الدور الاولاني، تعمل 1 2 3، بعدين فهمت دول؟ اقول لك بقى على الدور الثالث والرابع، تعمل 1 2 كمان، واخد بالك مدرجهم ازاي؟ ما قالهم لهمش كده مره واحده، راح قال له ايه، الا اخبرك، الا دي بيقولوا حرف تنبيه، يعني انا ايه استوعبت دول. قال له بعد كده ايه، راح اداله اداه تنبيه تاني بعد ما قال له الا ادلك على ابواب الخير، بعد كده قال له الا اخبرك، وبدل ما يقول له كمان الا ادلك على امور اخرى عظيمه في الاسلام مثلا، لا يديها له بايه، بصيغه مجهول، الا ادلك على الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه. فكر بقى في ثلاث اسئله اهو، ايه رأس الأمر وإيه العمود اللي قايم عليه وإيه أعلى حاجة فيه. ها ذروة سنامه اللي هو أعلى حاجة السنام بتاع الجمل، فيبقى إيه قمة الأمر. يطلع إيه هتلاقي نفسك إنت قاعد بتقول إيه بقى، وبعدين يقول له إيه، فسيدنا معاذ يا رسول الله نعمل إيه، بلى يا رسول الله، فيقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فطلعنا بالدور الثالث والرابع دلوقتي بإيه، إنه اداله تاني بنموذج آخر، قال له بص الهرم، الهرم قايم إزاي، ده كله الإسلام هرمه تمام، العمود اللي قايم على الهرم ده إيه الصلاة، وبالصلاة دي ومن خلال الوصال ده توصل للقمة، القمة دي ايه الجهاد. يبقى اللي بيجري يقول انا عايز اجاهد في سبيل الله، واقول له هو ده، وخلاص بطلنا بقى ان الكلمات دي تبقى كانت الكلمة دي تتقال تلاقي نفسك قاعد بتقول ايه الجهاد، جهاد مين ده، جهاد الشيطان، جهاد انا جبت سيرة الجهاد، والله مش انا، والله والله العظيم ده وجاهدوا في الله حق جهادي، جهاد النفس مفيش اي حاجة، ده هو ده جهاد، جهاد مين يا الكلمة دي توديك في داهية، بس كده تبعد عنها خالص، قول اي حاجة تانية اي حاجة بس ما تجيبش لفظ الجهاد على لسانك. فبالتالي هو بقى مصطلح منفر، لانه دلوقتي هما بينفرون اعلامين، يقول لك ايه السلفية الجهادية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استر يا رب، هيهدوا الهرم هيعملوا البتاع ينهى، فالكلمة تبقى عند الناس. فلما يجي يقول لك الجهاد، جهاد هو انت مكفراتي، هو انت شغال في التكفير، هو انت تبع مش عارف مين، هو الكلمة بقت لها ظلال اعلامية من كتر استخدامها على انه مصطلح شرعي عظيم. الجهاد، الجهاد ده اللي النبي بيقول عليه ذروة سنام الاسلام. بس انا عايز اقول بقى كلام هنا، انه ساعات الواحد يبقى متعطش للجهاد هروب من الواقع. يعني يعني انت عندك ابواب في الجهاد، فعلا جاهد في البيت في الدعوة، في ان والدك ووالدتك ان شاء الله يعني يكونوا على دين والتزام وعلم ويبقوا ممهدين للدار الاخرة، عندك جهاد دعوة في البيت، وعندك جهاد دعوة في الشارع وما في الشغل، وعندك وعندك. بقول لك ايه، ما هي سهلة، ناخد بعضنا ونطلع دلوقتي سوريا وهي رصاصة وخلصت وشهادة وألف حمد وشكر لك يا رب، صح كده؟ ولا بقى تقعد تطول عليا وتقول لي قيام ليل وصدقات وبتاعات وابوك يلتزم وامك مش عارف ايه، يا عم بقى خلاص انا تعبت من الدنيا واللي فيها هي رصاصة ونخلص. انت رايح تجاهد محبط؟ يعني انت رايح تجاهد عشان تتخلص من حياتك، فبدل ما تتخلص منها وانت انسان تعرف ربنا، فبدل ما تتخلص منها بانتحار ولا تتخلص منها باي حاجة، فتتخلص منها اهو جهاد بقى وخلاص، وهو كده كده ايه يلا، ده مش جهاد في سبيل الله. ده ليه انا بقول الكلام ده، تعليق على كلام النبي هنا صلى الله عليه وسلم، قال رأس الامر ذروة الامر اللي ايه الجهاد، قال الامر ده كله قايم اللي هو اسمه الاسلام على عمود اسمه الصلاة، العمود ده لازم يبقى موجود عشان القمة دي تبقى موجودة، فالقمة دي مش هتقوم من غير عواميد. فلو انت لم تبرز في ميدان الصلاة فلن تبرز في ميدان الجهاد. يبقى اللي انا بقوله ده مش كلام انا بقوله، ده انا عاد بقول احنا عايزين نربي الامة على هذه المفاهيم، في حاجة اسمها تربية جهادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. احنا أمة ليست أمة الدنيا، أمة أساس علاقتها بربها قائم على ارتباطها بالدار الآخرة، فاحنا أمة ليست تفهم هذه المعاني، أمة تقول إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، أمة تتعطش للشهادة. ومن لم يحدث نفسه بالجهاد وبالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فاحنا مش أمة جبانة، لكن في اعداد يا جماعة، هي قصة مش سهلة كده. الشباب اللي بيروحوا سوريا دلوقتي وبيقعدوا هناك قال لك يا نهار ابيض، ده احنا ما كناش فاهمين كده. انت فاهم القصة ايه؟ اول ما سمعنا اول قذيفة يا نهار الرعب كله. سيبك بقى من الكلام اللي انت بتسمعه خفافي ده، لما تبقى قاعد والقذيفة نزلت على بعد كم متر وانت ايه ده، ما كناش عاملين حسابنا على كده. لما بقى يشيل اربجيه على كتفه وبص يلاقي يا نهار ابيض يقع بيه، لما يبتدي يلاقي نفسه عايش تحت ضغوط معينة، لو ما عندوش ثبات انفعالي، لو ما عندوش اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، مش هيقف. فعشان كده بقول من لم ينجح في ميدان الصلاة فلن ينجح في ميدان الجهاد. والشهادة دي مش كده يعني مش سهلة كده. سيدنا خالد اللي اسمه سيدنا خالد مات على سريره، ما ماتش في المعركة، على انه جسمه كله مليان طعنة بسيف ورمية برمح كذا وكذا، ومات على سريره، وكان يقول اموت على ما تموت عليه العجائز، زي موتة النساء. فما تفهمش الموضوع كده يعني. اذا للجهاد ضوابط وللجهاد تأهيل نفسي وايماني. المسألة مش اي حاجة وخلاص، هي مش تضحية بالنفس تحت مسمى الاكتئاب وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة عماد الدين، وذروة سنامه الجهاد. الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. فأما جهاد الدفع فمعناه أن يصول، عشان كده بيسموه الصائل أي المهاجم، أن يصول العدو على ديار المسلمين فينتهك الأراضي، يستولي على أراضي الإسلام، يستبيح أعراض المسلمين، فيكون حينئذ صال علينا أي هاجمنا في ديارنا في أوطاننا في أراضينا. فهنا يجب على جميع المسلمين العبد والحر، ده كان في عبودية، المرأة والرجل، الصغير والكبير، يجب على الجميع حينئذ رد صولان أو هجوم الصائل، بيسموه دفع الصائل، الصائل يعني المهاجم. فهنا ما فيش حاجة اسمها بقى استنى استأذن أبويا أمي، فيش حاجة بقى اسمها كده راح دخل بيتي، ما فيهاش كلام بقى. يجاهد، ومن مات دون عرضه فهو في سبيل الله، ومن مات دون نفسه فهو في سبيل الله، ومن مات دون ماله فهو في سبيل الله، ده اسمه جهاد الدفع. صرت في واقعنا أنهي فلسطين طبعا، والأراضي الأخرى أراضي المسلمين دي العراق والشام، اللي هو واحد دخل أراضينا بالذات احتل هذه الأراضي، فهذا يسمى دفع الصائل. طيب الأمور المتعلقة برضو بينا، الأصل إن أهل البلدة هم الذين يردون صولة الصائل، ثم الأقرب منهم، فالأقرب عشان ما نسيبش أراضي المسلمين يعيث فيها الأعداء، وانت ممكن تسيب الأرض هنا فيلاقوها ثغرة، الرجالة كلها جريت على سوريا فبقى هنا فاضي، فيجي يروح بس لعب هنا. فلا، المسألة مش بالطريقة دي، إنما بنمشي كده قرية قرية بلد بلد، تنصر كل الأقرب، فالأقرب فالأقرب للسوريين يطلعوا أتراك مثلا يبقوا الأقرب، أردنيين مثلا كذا يبقى كده، اللي عايزين نصرة. وإن استنصروكم في الدين، لو طلبوا نصرتكم عايزين فلوس عايزين شباب عايزين سلاح عايزين كذا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر كده، تمام. ده في دفع الايه الصائل. التانية بقى، احنا ارض اسلام ومكانين فضل الله عز وجل، عايزين ننشر الاسلام في كل بقاع الدنيا، زي ما هم، عشان بس اوصلها لكم، زي ما هم بيقولوا نحن نريد ان تسوس الدنيا الديمقراطية الحرية، اللي النظام ده اللي يخلي الناس ما تعيش تحت جبروت الطغيان والظلمة. انا سايب عقلي دلوقتي ومش بتكلم بصح وغلط، هو بيرى انه مثلا في وقت من الاوقات ان العراق فيها حاكم متجبر، ده رأيه، وانه دلوقتي هو لازم يشيل صدام ده باي شكل من الاشكال عشان العراقيين يعيشوا عيشة كذا، ده كلامه اللي بيقوله اعلاميا، فبيسول لنفسه وبياخد على كده موافقة العالم والقوى ومنظمة كذا وكذا ومش عارف ايه، انه يعمل كده ويدخل ويستبيح الارض دي عشان يخلص الارض من ظالم، هو شايف كده. طب انت ليه مستكتر عليها؟ انا برضو بفكرتي، انا شايف انه اللي قاعد بيحكم الناس دي ومتسلط عليهم ومانعهم من ان اوصل دعوة الاسلام، انا عندي الاسلام، انت عندك ديمقراطية براحتك، انا بشوف ان الاسلام ده لو ساد الدنيا هيبقى ليها العز والرخاء، والناس هتاخد حقوقها، والاسلام بيحقق العدالة والرخاء وكل المعاني دي، وانا شايف انه عندكم اشياء مش كده، ده رأيي، ده ديني، دي فكرتي. فانت شمعنا فكرتك تسول لنفسك ان انت تنشرها وبالسلاح وباغتصاب الاراضي وباستباحة الانفس واستباحة ان انت تغير نظم وبالاسلوب العسكري، وجاي علي انا وتقول لي انتوا دمويين انتوا ما بتنشروش الا بحد السيف؟ طب ما هي نفس الفكرة. خليني اوصل، النبي قال كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم، قال خلوا بيني وبين الناس. ممكن؟ خلوا بيني وبين الناس، انا عايز اوصل للناس دي، ما تمنعنيش، ما تمنعش حجاب في فرنسا، ما تحجبليش اذان في سويسرا، ما تضيقش على الناس هنا، انا عايز اعيش اسلامي، انت بترفضه ليه؟ هو دي الفكرة. فاذا لم ترفضه، واذا كان الامور سهلة جدا ان انا انشر هذا الامر، وما تجيش تقول لي ده يخالف التقاليد اللي مش عارف ايه، انا كل واحد يقيم الامر، وانت شمعنا مش قادر تتحرك على اليهودي عشان خاطر تخافوا من شوكته، ومستبحني انا عشان انت عارف ان انا هفية، هي دي الفكرة. فبالتالي في حاجة اسمها جهاد الايه؟ الطلب. اعمل ايه هنا بقى؟ هنا جيوش المسلمين بتروح للناس ويبتدوا معهم بالدعوة، ويبتدوا معهم، يبقى معهم مجموعة من الدعاء، وصلوا ووصلوا للناس. خلاص الاسلام انتشر في افريقيا، في جنوب شرق اسيا، اكبر دولة مسلمة اندونيسيا لم يدخلها عسكري مسلم واحد. يبقى دخلوا بايه دول؟ دخلوا الاسلام. الملايين دي دخلت بايه؟ دخلت بالدعوة، دخلت عن طريق التجار المسلمين الدعاء، المعاملة الحسنة والكلام الطيب خلاهم دخلوا في الاسلام، وهكذا. فاذا دي فكرة تانية، الجهاد في الامر ده حماية للشعائر، حماية للعقيدة، لنشر هذه العقيدة بين الناس، وده حق مكفول. اذا كنت انت ترى انه مكفول لك فهو مكفول لي، وهي دي الليبرالية اللي انت بتتكلم عليها، والحق اللي انت بتتكلم عليه، اديني حقي زي ما انت بتدي لنفسك حق. اتفهمت؟ فذروة سنامه الجهاد. ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قد ايه رائع. ابتدله بالاصول، طلع معاه الدور الاول والثاني زي ما اتفقنا، طلع معاه الدور الثالث والرابع، وبعد ما عملنا العمارة الاربع خمس ادوار دي اللي هي اسمها الاسلام كله، قال له اقول لك من الاخر كل ده بحاجة واحدة. يعني كل ده لو انت ما حفظتش ده كله، لو انت مش هتعرف تعمل الخمس نقط الاولانيين ولا الثلاثة التانيين ولا الثلاثة التالتين، لو الحداشر نقطة دول انت عايز الخصهم لك في كلمة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: فاخذ بلسانه. وهنا التشبيه انه لازم تستخدم وسائل مختلفة في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم اسلوب لفظي، الا اخبرك، يديك ايه يعني حث وتنبيه، يستخدم اسلوب لفظي، وبيستخدم اسلوب بصري بيقولوا عليها هم بيقولوا عليها ايه، البادي لانجوج، لغه الجسد، ان هو في احيانا انا اوصل لك المعاني عن طريق حركه الايد. وهقول لك الكلام بقى اللي بيقولوه في التنميه البشريه والكلام ده بيقولوا ايه، بص بس احفظها زي ما هقولها لك. في واحد اسمه هيرمن خد جايزه نوبل ويهودي الاصل سنه 79، عنده نظريه قال ان العقل البشري متقسم نصين، نصين يمين، فص يمين وفص شمال، ماشي. قال بقى ان الفص الشمال، الفص الشمال ده مسؤول عن العقليات، الحاجات العقلانية، والفص اليمين ده مرتبط بالوجدانيات والمشاعر والابداع. هفكرها لك عشان عمرك ما تنساها. في الصلاة احنا بنحط ايد ايه على ايه؟ اليمين على الشمال، كويس؟ خد بالك الفص الشمال مع الايد اليمين، الفص الشمال مع الايد اليمين، الفص اليمين مع الايد الشمال. بص بقى، يبقى كده الفص اليمين مع الايد الشمال، قلت لك الفص اليمين ده الوجدانيات، العواطف، المشاعر، معاها الايد الايه؟ الشمال. الفص الشمال العقلانيات، الايد الايه؟ اليمين. كأنه بيقول لك المشاعر والاحاسيس والعواطف لازم تربطها بعقل، لانك لو سبت نفسك لعواطفك هتقع. فهمتوا الكلام ده؟ فهمتوها؟ اقولها تاني؟ يبقى ايه؟ انا بحط ايدي اليمين، ايدي اليمين اللي هي العقلانيات. عشان كده يقول لك لما تتكلم في كلام منطقي، بص هتلاقيني بعمل كده من غير ما ادري، افهمني، بص كده ضميت ايديا وبدات اقول لك ايه؟ افهم، خد بالك دي عايزه ايه، تركز معايا شويه. وانا من غير ما ادري بدات احرك ايدي ليه؟ اليمين، لانها بتتكلم على الايه؟ العقلانيات. ركز، ركز معايا بس، هنقول كم نقطه حلوين دلوقتي. بشغل ايدي اليمين. لما بقى اتكلم في الرومانسيات، او هتكلم في معنى وجداني، او قاعد بتكلم عن حب ربنا، فتلاقيني بدات اشغل ايدي الاثنين وايدي الشمال بدات تشتغل، وانا مش داري برضه، ابتدي احركها في الوجدانيات، في المسائل الابداعيه، ايدي الشمال تتحرك. ففي حاجه اسمها ليه؟ في حاجه اسمها لغه الجسد اللي قلنا عليها البادي لانجوج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، عمل ايه؟ احمسك لسانه. طب ليه يعني؟ فامسك بلسانه. أو قال فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، عشان يوصل المعنى مش بس بالكلام، يوصله كمان بوسائل الأخرى. عارف المعلمين والمدرسين بيدوهم ألف به ان انت تستخدم عدة وسائل تعبيرية لإيصال المعنى. اشتغل بالصبورة، اعمل لوحة، حط كذا في الفصل عشان الولد ياخد المعلومة بكذا صفة. عايز اوصل لك المعنى، اوصل لك المعنى بايه؟ بلقطة، اوصل لك المعنى بكلمة، اوصل لك المعنى بنبرة صوت. الا تفهموا، بص كده الدنيا ايه، انا كده قاعد بعصي علي صوتي عشان المعنى يربك. انما بتكلم في وجدانيات، مش حاسس، مش واصله لك. بص صوتي بقى كده ازاي، ان انا بتكلم دلوقتي بكلم قلبك، فمينفعش وانا بكلم قلبك بقول لك الا تحبه، الا تشعر بحب الرحمن لك كده، فبدات الكلام يبقى ياخد صيغه تانية. انا بفهمك صوت الطبيعي، امتى الصوت يعلى، امتى الصوت ينخفض، امتى ايدك تشتغل، كل دي اصول الدعوه، وكل ده النبي بيعلمه لنا صلى الله عليه وسلم. قال له فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لسانك الصوره مش هتسيبها خالص، هتقعد فاكرها طول الوقت. قصه فين؟ لسانك. قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك امك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي طبعا احنا استخدمها بقى في الافلام بتاع بقت ايه، هزار بقى، فكلتك امك النظام ده، انما هو كانت كلمة يعني فيها نوع من التمليح والمداعبة اكثر منها شدة وسباب. فكلتك امك اي فقدتك، انما النبي صلى الله عليه وسلم ده معاز، ده حبه، فقال له كأنه بيه يعني بيداعبه بطريقة فيها نوع من التأنيب بس الخفيف كده يعني. قال له ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هو المشكلة كلها في لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد، الصرح اللي احنا بنيناه ده في هذا الحديث، لا يستقيم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهنا جملة الفوائد في هذا الحديث الكثيرة. اولا هجمع بقى الحاجات عشان نصلي ويبقى قفلنا هذا الحديث. شدة اعتناء معاذ بالاعمال الصالحة، وخدنا فيها فقه الدعاء والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، فقه السؤال وفقه الجواب كما ذكرنا. قلنا ايضا من فوائد هذا الحديث ان الاعمال سبب لدخول الجنة. النبي قال له صلى الله عليه وسلم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كلها أعمال، فكلها أسباب. الأمر الثالث الإتيان بأركان الإسلام. الأمر الرابع كثرة وجوه الخير وأبواب الخير، الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، صلاة الليل رأس دين الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أهمية الصلاة، ثم ملاك الأمر كله في حفظ اللسان. فهذا ما تيسر حول هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. نصلي ونستكمل إن شاء الله تعالى.